السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 36 من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ الوالد أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله وعافاه، وهو اللقاء المصادف لليلة الجمعة 29 من شهر رجب سنة 37 و400 وألف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد شيخنا وأن يلهمه الصواب ويجري الحق على لسانه، وأن ينفعنا جميعا بهذا اللقاء ويجعله مباركا علينا جميعا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: امرأة احترقت في حاجبها فذهب شعر حاجبها، فعملت عملية زراعة لشعر الحاجب من شعر رأسها، فأصبح يطول كثيرا حتى يغطي العين، فهل يجوز لها أن تنقص منه؟ أثابكم الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى على تيسيره وتوفيقه لمثل هذه اللقاءات التي نسأل الله عز وجل أن تكون نافعة لنا ولإخواننا، كما نسأله جل وعلا أن يبارك لنا فيها وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. هذه اللقاءات التي نحاول جهدنا بيان ما قاله علماؤنا وأئمتنا في هذه المسائل التي يعرضها إخواننا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إقبال الناس في هذا البلد الحبيب على تعلم دينهم والرجوع إلى علمائهم، وهذا بالنظر إلى الكم الهائل الذي يصلنا من أسئلة إخواننا من داخل البلد أو من خارجه. أما عن أول سؤال في هذا اللقاء والمتعلق بما حدث لهذه الأخت التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون ممن قال فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام هذا حظك من النار، لأن المؤمن إذا ابتلاه ربه تبارك وتعالى في هذه الحياة بأن مسته نار الدنيا بشره النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا هو حظه من النار، أي أن الله تبارك وتعالى ينجيه من نار يوم القيامة. نسأله تبارك وتعالى أن يجيرنا وأن يعصمنا منها. وبسبب هذا الحرق الظاهر أنها أصيبت في وجهها وذهب شعر حاجبيها، وأنها أجرت عملية زرع الشعر مكان الحاجبين وزرعت شيئا من شعر رأسها، وطبيعة شعر الرأس غير طبيعة شعر الحاجب، وهذا من عظيم خلق الله تبارك وتعالى وصنعه. الشيء الذي سبب لهذه الأخت أن أصبح حاجباها يكبران إلى درجة ملفتة للنظر، أي يكبران بحجم فاحش يخرج عن الحد المعتاد، وربما قد يصل إلى العين أو قد يؤثر على الرؤية. الأصل في نتف شعر الحاجب أو حلقه على الخلاف بين العلماء هل الحلق والتقصير في نفس حكم النمص، والصحيح أنه في نفس حكمه، والصحيح أنه في نفس حكمه، وهذا قول الجمهور من العلماء. وحكم هذا النتف أو هذا الحلق التحريم، بل أجمع العلماء على تحريمه، ليس هذا فحسب، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: لعن الله النامص والمتنمص. والنمص هو إزالة شعر الوجه عموما، وهو وأخص النمص إزالة شعر الحاجبين. أما هذه الحالة التي تعرضت لها هذه الأخت، هل هي داخلة في هذا النمص أو ليست كذلك؟ فإن لأهل العلم كلام في هذه المسألة بالذات، فقد قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، وهذا في مجموع فتاويه، وقال بمثله في فتاوى نور على الدرب: بالنسبة لمن يكبر حاجبها بصفة فاحشة حتى يصبح ملفتا للأنظار. قال عليه وتسأل عن تخفيفه حتى يكون على في الحد الطبيعي العادي عند سائر النساء. فقال عليه رحمة الله: تخفيف شعر الحاجب إذا كان بطريق النتف فهو حرام. قال: بل هو كبير من الكبائر، لأنه من النمص الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله. وأما التخفيف من الحاجبين فإن كان غليظين غلظا غير معتاد فلا حرج، وإن كان غليظين غلظا معتادا فالأولى بقاؤهما على ما كان عليه، يعني لا يؤخذ منهما. ولا بأس يعني بالقص، قال الشيخ بالمقص أو الموس أو ما أشبه ذلك، لا بالنتف لأن النتف نمص، يعني حتى يكون على قول من قال بالتفريق بينهما. إذا كان ولا بد من أخذ شعر الحاجب، يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى: الأولى أن يقص بموس أو بمقص ولا ينتف نتفا، لأن النتف اتفاق العلماء على أنه هو النمص، على أنه هو النمص على التفصيل الذي سبق ذكره. والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم. يقول: كيف يتوب من استفاد بمال عن طريق اليانصيب واشترى بستان نخل بقيمة 150 مليون سنتيم آنذاك، واختلط ماله الحلال بالحرام وهو يسعى للتوبة مع العلم أن قيمة البستان اليوم أكثر من ملياري سنتيم، وقد استفاد من ثماره لمدة سنوات وامتلك بها العقارات والمنقولات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مما لا شك فيه أن المال الحرام خبيث، والخبيث حكمه عند الله تبارك وتعالى التحريم، لأن الله عز وجل أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. الخبائث سواء ما كان من المآكل أو المشارب أو الملابس أو المكاسب، أي شيء من هذه الأشياء كان محرما تحصل عليه المسلم بطريق حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين. ومثل هذه المكاسب المحرمة الخبيثة هي مما يعلم من دين الله تبارك وتعالى بالضرورة، يعني يقال فيها من المعلوم من دين الله تبارك وتعالى بالضرورة، لا يعذر الجاهل لجهله هذه المسائل. يقول أو يدعي أنه كان يجهل تحريمها كالخمر وكالربا وكالميسر والرشوة، هذه المكاسب المحرمة الخبيثة، وهي من كبائر الذنوب عند الله تبارك وتعالى. وهذا لا شك ولا ريب أنه منها، يعني الميسر أو ما يسمى باليناصيب أو ما يسمى عندنا بالطنبولة. ومع الأسف الشديد أصبح هؤلاء الذين لا يتورعون عن الحرام استعماله حتى في العبادات. قبل يومين أسمع لمقطع إشهاري، مقطع إشهاري يعني عائلة تتكلم المرأة أنها تحتاج في بيتها كذا من أثاث البيت، ويتكلم الطفل أنه يحتاج كذا لنفسه جهاز كمبيوتر أو شيء من هذا القبيل، وتتدخل الأم أنها تحتاج إلى أداء عمرة وهذا محل الشاهد، فتتكلم البنت من هذه العائلة وهذا المقطع الإشهاري أن هذا سهل تحقيقه، أن هذه الأمور كلها يسهل علينا تحقيقها. بماذا؟ بالمشاركة في الطنبولة الكبرى لشركة كذا وكذا عياذا بالله تبارك وتعالى، لأن من جوائزها العمرة ومن جوائزها جهاز كذا ومن جوائزها آلة كذا، والمشاركة لا شك ولا ريب تكون بدفع شيء من المال وإرساله أو بشراء قسائم المشاركة في هذا الميسر. الشاهد أن هذا مما حرمه الله تبارك وتعالى. فإنسان تحصل على مال بهذه الطريقة، يعني ربح في مسابقة مالية أو في قمار أو في طنبولة مبلغا كبير، ذاك المبلغ أنشأ به أو استثمره في تجارة أو في مشروع استثماري كيفما كان، وعاد عليه بأموال كبيرة، يعني نما هذا المال الحرام. في مثل هذا لنا فتوى للشيخ نبدأ بها، للشيخ ابن باز عليه رحمة الله لما عرضت عليه مسألة من هذا القبيل، فقال بالجواب المختصر المقتبس من قول الله تبارك وتعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، قال يرجع إلى أصل ماله. هذا رجل تاب، صاحب بنك سعودي كبير، هذا البنك أنشأه ابتداء من المعاملات الربوية، وقال للشيخ أنه لما أنشأ هذا البنك كان لا يملك إلا شقة وسيارة من طراز قديم، فأفتاه الشيخ بأنه من توبته يرجع إلى أصل ماله، والباقي كله يتخلص منه، يتخلص منه في المصارف العامة لأنه مال خبيث، كما قال الشيخ العباد حفظه الله جل وعلا ووفقه لكل خير، مال خبيث لا يصلح إلا لمثله، لا يصلح إلا لمثله، لا يجوز حتى أن نتبرع به للمساجد أو نوقفه على المساجد، يصلح لمثلا بيوت الوضوء أو مراحيض المساجد أو نعبد به طرقات أو ما إلى ذلك. فهذا هو الأصل في مثل هذا المال. ويقول ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، قال إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض كالزانية والمغني وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم، ثم تاب والعوض بيده، فتوبته بالتصدق به ولا يدفعه إلى من أخذه منه. قال: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، وهو الصواب بإذن الله جل وعلا. فنحن ننصح أخانا أولا أن يحمد الله تبارك وتعالى أن فتح له ويسر له باب توبة قبل الممات، لأنه لو لقي الله تبارك وتعالى بمثل هذا المال الخبيث وهو يعلم أن وقوفه يوم القيامة يسأل فيه عن هذا المال، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أو عن خمس، قال: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا اكتسبه من حرام لقي جزاء ذلك، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا يحمد الله تبارك وتعالى أن وفقه الله لتوبة قبل الممات، ولا يحزن على هذا الخبيث الذي تركه لله تبارك وتعالى توبة إلى الله عز وجل. فالواجب عليه أن يرجع إلى أصل ماله، وإذا كان هذا المال المحرم اشترى به بساتين واشترى به دور وأنشأ به مصانع، فإن الواجب عليه أن يتخلص من هذا كله وأن يصرفه في مصارف عامة. هذا الذي نعتقده وندين الله تبارك وتعالى به في هذه المسألة، وهذا الذي عليه علماؤنا وأئمتنا ممن ذكرنا لكم أقوالهم، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
حفظكم الله وجزاكم خيرا. يقول: شخص عنده قريب من مستحقي الزكاة ولكنه مريض عقليا، فهل يمكن أن يمسك زكاة المال عنده بحيث يعطيه منها على حسب احتياجه للمال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الذي وصفه السائل بأنه فاقد العقل، إذا كان هناك من يتصرف عنه، يعني وكيله في تصرفاته، فالواجب في إخراج الزكاة هذا إذا كان ممن يستحقها، لأن مصارف الزكاة المعلومة التي جاء ذكرها في كتاب الله تبارك وتعالى، مثلا هذا إذا كان فقيرا أو مسكينا لا يعطى الزكاة لأجل كونه مريض مرضا عقليا، لا يعطى الزكاة إذا كان واحدا من هذه المصارف التي هي مصارف الزكاة، فإنه يعطى من الزكاة، وتخرج هذه الزكاة من مال صاحبها وتعطى لولي هذا المريض أو الموكل بشؤونه الذي يصرف عليه أو الذي يعطيه ما يحتاجه، لأن الله تبارك وتعالى نهانا أن نعطي السفهاء من أموالنا، لقوله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فكيف بمن هو أسوأ حالا من السفيه. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف بالمال، وهذا حفظا للأموال، وحفظ المال كلية من الكليات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها. فمن باب أولى أن لا يعطى فاقد العقل، فإذا كان بهذه الصفة فلا حرج بإذن الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم. يقول أخ يعمل في مجال الجبس، يسأل ما حكم عملي في المساجد وتجصيصها، علما أن هذا الجبس يكون في السقف أي وسط سقف المسجد وحواف في السقف، أي بعيدا عن النظر أثناء الصلاة ولا يلهي المصلي، ويكون بسيطا غير مبالغ فيه. نرجو منكم الجواب، حفظكم الله وجزاكم خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا كان الأمر كما ذكر السائل في أن هذا الجبس الذي يستعمل في سقف المسجد، وهو عموما الآن أصبح يستعمل في كافة البنايات، سواء ما تعلق بالبيوت أو ما تعلق بالإدارات والمصالح وحتى المساجد، وهو على نوعين، فيه نوع هو كله زخرفة حتى أن أصحابه ينقشونه نقشا، يعني يجعلوا هذاك الجبس ويبدأوا ينقشوا فيه، سواء ما كان في السقف أو ما كان على الجدران، وهذا بالنسبة للمساجد غير جائز لأنه من الزخرفة المحرمة، وبالنسبة لغير المساجد هذا من التبذير والإسراف الذي نهينا عنه، الذي نهينا عنه، وخاصة إذا علمنا أن كلفته مرتفعة جدا غالية، خاصة أولئك العمال الذين يقومون بنقشه بتلك الصورة. وفي المساجد أحيانا يكلف مبالغ غالية، وأنا أذكر مرة أن أحد الإخوة أخبرني أن في مسجد من المساجد يقوم الإمام يحرض الناس على الإنفاق وعلى دفع بعض مستحقات عمال البناء في المسجد، وخص من هؤلاء أولئك عمال الجبس أو النقاشين للجبس مغاربة استقدموا لأجل هذا الغرض، وأن فاتورتهم كلفت مليار سنتيم، نعوذ بالله. هذه يد عاملة لهذا العمل الذي هو من الزخرفة المحرمة، وسيسأل هؤلاء القائمين على هذه المساجد والأئمة الذين يشجعونهم ولا ينهونهم عن مثل هذا الفساد، نعوذ بالله تبارك وتعالى من مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيها الهلاك وفيها الفتنة. وفإذا كان الأمر كما ذكر السائل في سؤاله أن هذا الجبس الذي يفعلونه ليس من هذا القبيل ولا من هذا النوع، يعني الجبس العادي، احنا نسميه الجبس العادي ممكن يكون هكذا فيه في الجوانب تدرج في الجوانب أو شيء من هذا القبيل، فهذا لا حرج فيه. يعني إذا كان عاديا لا يكون ملفتا للأنظار بل حتى الانتباه، الناس لا ينتبهون له ولا يتعجبون منه وفيه. يعني هذا المسجد الذي ذكرنا حاله، يعني أكيد أنا ما رأيت ولا دخلت، الناس إذا دخلوه أخذوا يتعجبون من تلك الصناعة ومن تلك من ذلك الجمال في النقوش وما إلى ذلك، بعض المساجد مسجد الدار البيضاء في المغرب أو ما إلى ذلك، يعني خرج عن كونه بيتا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 36 من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ الوالد أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله وعافاه، وهو اللقاء المصادف لليلة الجمعة 29 من شهر رجب 37 و400 ألف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد شيخنا وأن يلهمه الصواب ويجري الحق على لسانه، وأن ينفعنا جميعا بهذا اللقاء ويجعله مباركا علينا جميعا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: امرأة احترقت في حاجبها فذهب شعر حاجبها، فعملت عملية زراعة لشعر الحاجب من شعر رأسها فأصبح يطول كثيرا حتى يغطي العين، فهل يجوز لها أن تنقص منه؟ أثابكم الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى على تيسيره وتوفيقه لمثل هذه اللقاءات التي نسأل الله عز وجل أن تكون نافعة لنا ولإخواننا، كما نسأله جل وعلا أن يبارك لنا فيها وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. هذه اللقاءات التي نحاول جهدنا بيان ما قاله علماؤنا وأئمتنا في هذه المسائل التي يعرضها إخواننا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إقبال الناس في هذا البلد الحبيب على تعلم دينهم والرجوع إلى علمائهم، وهذا بالنظر إلى الكم الهائل الذي يصلنا من أسئلة إخواننا من داخل البلد أو من خارجه. أما عن أول سؤال في هذا اللقاء والمتعلق بما حدث لهذه الأخت التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون ممن قال فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام هذا حظك من النار، لأن المؤمن إذا ابتلاه ربه تبارك وتعالى في هذه الحياة بأن مسته نار الدنيا بشره النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا هو حظه من النار، أي أن الله تبارك وتعالى ينجيه من نار يوم القيامة. نسأله تبارك وتعالى أن يجيرنا وأن يعصمنا منها. وبسبب هذا الحرق الظاهر أنها أصيبت في وجهها وذهب شعر حاجبيها، وأنها أجرت عملية زرع الشعر مكان الحاجبين وزرعت شيئا من شعر رأسها، وطبيعة شعر الرأس غير طبيعة شعر الحاجب، وهذا من عظيم خلق الله تبارك وتعالى وصنعه. الشيء الذي سبب لهذه الأخت أن أصبح حاجباها يكبران إلى درجة ملفتة للنظر، أي يكبران بحجم فاحش يخرج عن الحد المعتاد، وربما قد يصل إلى العين أو قد يؤثر على الرؤية. الأصل في نتف شعر الحاجب أو حلقه على الخلاف بين العلماء هل الحلق والتقصير في نفس حكم النمص، والصحيح أنه في نفس حكمه وهذا قول الجمهور من العلماء. وحكم هذا النتف أو هذا الحلق التحريم، بل أجمع العلماء على تحريمه، ليس هذا فحسب بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: لعن الله النامص والمتنمص. والنمص هو إزالة شعر الوجه عموما، وهو وأخص النمص إزالة شعر الحاجبين. أما هذه الحالة التي تعرضت لها هذه الأخت، هل هي داخلة في هذا النمص أو ليست كذلك؟ فإن لأهل العلم كلام في هذه المسألة بالذات، فقد قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، وهذا في مجموع فتاويه، وقال بمثله في فتاوى نور على الدرب: بالنسبة لمن يكبر حاجبها بصفة فاحشة حتى يصبح ملفتا للأنظار، قال علي وتسأل عن تخفيفه حتى يكون على في الحد الطبيعي العادي عند سائر النساء، فقال عليه رحمة الله: تخفيف شعر الحاجب إذا كان بطريق النتف فهو حرام، قال: بل هو كبير من الكبائر، لأنه من النمص الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله. وأما التخفيف من الحاجبين فإن كان غليظين غلظا غير معتاد فلا حرج، وإن كان غليظين غلظا معتادا فالأولى بقاؤهما على ما كان عليه، يعني لا يؤخذ منهما، ولا بأس يعني بالقص، قال الشيخ بالمقص أو الموس أو ما أشبه ذلك، لا بالنتف لأن النتف نمص، يعني حتى يكون على قول من قال بالتفريق بينهما، إذا كان ولا بد من أخذ شعر الحاجب يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى: الأولى أن يقص بموس أو بمقص ولا ينتف نتفا، لأن النتف اتفاق العلماء على أنه هو النمص، على أنه هو النمص على التفصيل الذي سبق ذكره، والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم. يقول: كيف يتوب من استفاد بمال عن طريق اليانصيب واشترى بستان نخل بقيمة 150 مليون سنتيم آنذاك، واختلط ماله الحلال بالحرام وهو يسعى للتوبة مع العلم أن قيمة البستان اليوم أكثر من ملياري سنتيم، وقد استفاد من ثماره لمدة سنوات وامتلك بها العقارات والمنقولات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مما لا شك فيه أن المال الحرام خبيث، والخبيث حكمه عند الله تبارك وتعالى التحريم، لأن الله عز وجل أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. الخبائث سواء ما كان من المآكل أو المشارب أو الملابس أو المكاسب، أي شيء من هذه الأشياء كان محرما تحصل عليه المسلم بطريق حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين. ومثل هذه المكاسب المحرمة الخبيثة هي مما يعلم من دين الله تبارك وتعالى بالضرورة، يعني يقال فيها من المعلوم من دين الله تبارك وتعالى بالضرورة، لا يعذر الجاهل لجهله هذه المسائل، يقول أو يدعي أنه كان يجهل تحريمها كالخمر وكالربا وكالميسر والرشوة، هذه المكاسب المحرمة الخبيثة، وهي من كبائر الذنوب عند الله تبارك وتعالى. وهذا لا شك ولا ريب أنه منها، يعني الميسر أو ما يسمى باليناصيب أو ما يسمى عندنا بالطنبولة. ومع الأسف الشديد أصبح هؤلاء الذين لا يتورعون عن الحرام استعماله حتى في العبادات. قبل يومين أسمع لمقطع إشهاري، مقطع إشهاري يعني عائلة تتكلم المرأة أنها تحتاج في بيتها كذا من أثاث البيت، ويتكلم الطفل أنه يحتاج كذا لنفسه جهاز كمبيوتر أو شيء من هذا القبيل، وتتدخل الأم أنها تحتاج إلى أداء عمرة وهذا محل الشاهد، فتتكلم البنت من هذه العائلة وهذا المقطع الإشهاري أن هذا سهل تحقيقه، أن هذه الأمور كلها يسهل علينا تحقيقها. بماذا؟ بالمشاركة في الطنبولة الكبرى لشركة كذا وكذا عياذا بالله تبارك وتعالى، لأن من جوائزها العمرة ومن جوائزها جهاز كذا ومن جوائزها آلة كذا، والمشاركة لا شك ولا ريب تكون بدفع شيء من المال وإرساله أو بشراء قسائم المشاركة في هذا الميسر. الشاهد أن هذا مما حرمه الله تبارك وتعالى، فإنسان تحصل على مال بهذه الطريقة، يعني ربح في مسابقة مالية أو في قمار أو في طنبولة مبلغا كبير، ذاك المبلغ أنشأ به أو استثمره في تجارة أو في مشروع استثماري كيفما كان، وعاد عليه بأموال كبيرة، يعني نما هذا المال الحرام. في مثل هذا لنا فتوى للشيخ نبدأ بها، للشيخ ابن باز عليه رحمة الله لما عرضت عليه مسألة من هذا القبيل، فقال بالجواب المختصر المقتبس من قول الله تبارك وتعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، قال يرجع إلى أصل ماله. هذا رجل تاب، صاحب بنك سعودي كبير، هذا البنك أنشأه ابتداء من المعاملات الربوية، وقال للشيخ أنه لما أنشأ هذا البنك كان لا يملك إلا شقة وسيارة من طراز قديم، فأفتاه الشيخ بأنه من توبته يرجع إلى أصل ماله والباقي كله يتخلص منه. يتخلص منه في المصارف العامة، لأنه مال خبيث كما قال الشيخ العباد حفظه الله جل وعلا ووفقه لكل خير، مال خبيث لا يصلح إلا لمثله، لا يصلح إلا لمثله، لا يجوز حتى أن نتبرع به للمساجد أو نوقفه على المساجد، يصلح لمثلا بيوت الوضوء أو مراحيض المساجد أو نعبد به طرقات أو ما إلى ذلك. فهذا هو الأصل في مثل هذا المال. ويقول ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، قال: إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض كالزانية والمغني وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ثم تاب والعوض بيده، فتوبته بالتصدق به ولا يدفعه إلى من أخذه منه. قال: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، وهو الصواب بإذن الله جل وعلا. فنحن ننصح أخانا أولا أن يحمد الله تبارك وتعالى أن فتح له ويسر له باب توبة قبل الممات، لأنه لو لقي الله تبارك وتعالى بمثل هذا المال الخبيث وهو يعلم أن وقوفه يوم القيامة يسأل فيه عن هذا المال، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أو عن خمس، قال: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا اكتسبه من حرام لقي جزاء ذلك، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا يحمد الله تبارك وتعالى أن وفقه الله لتوبة قبل الممات، ولا يحزن على هذا الخبيث الذي تركه لله تبارك وتعالى توبة إلى الله عز وجل. فالواجب عليه أن يرجع إلى أصل ماله، وإذا كان هذا المال المحرم اشترى به بساتين واشترى به دور وأنشأ به مصانع، فإن الواجب عليه أن يتخلص من هذا كله وأن يصرفه في مصارف عامة، هذا الذي نعتقده وندين الله تبارك وتعالى به في هذه المسألة، وهذا الذي عليه علماؤنا وأئمتنا ممن ذكرنا لكم أقوالهم، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
حفظكم الله وجزاكم خيرا. يقول: شخص عنده قريب من مستحقي الزكاة لكنه مريض عقليا، فهل يمكن أن يمسك زكاة المال عنده بحيث يعطيه منها على حسب احتياجه للمال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الذي أو الذي وصفه السائل بأنه فاقد العقل، إذا كان هناك من يتصرف عنه، يعني وكيله في تصرفاته، فالواجب في إخراج الزكاة هذا إذا كان ممن يستحقها، لأن مصارف الزكاة المعلومة التي جاء ذكرها في كتاب الله تبارك وتعالى، مثلا هذا إذا كان فقيرا أو مسكينا لا يعطى الزكاة لأجل كونه مريض مرضا عقليا، لا يعطى الزكاة إذا كان واحدا من هذه المصارف التي هي مصارف الزكاة، فإنه يعطى من الزكاة وتخرج هذه الزكاة من مال صاحبها وتعطى لولي هذا المريض أو الموكل بشؤونه الذي يصرف عليه أو الذي يعطيه ما يحتاجه، لأن الله تبارك وتعالى نهانا أن نعطي السفهاء من أموالنا لقوله جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فكيف بمن هو أسوأ حالا من السفيه؟ السفيه هو الذي لا يحسن التصرف بالمال، وهذا حفظا للأموال، وحفظ المال كلية من الكليات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها، فمن باب أولى أن لا يعطى فاقد العقل، فإذا كان بهذه الصفة فلا حرج بإذن الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم. يقول أخ يعمل في مجال الجبس يسأل ما حكم العمل في المساجد وتجصيصها، علما أن هذا الجبس يكون في السقف أي وسط سقف المسجد وحواف في السقف أي بعيدا عن النظر أثناء الصلاة ولا يلهي المصلي ويكون بسيطا غير مبالغ فيه، نرجو منكم الجواب حفظكم الله وجزاكم خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا كان الأمر كما ذكر السائل في أن هذا الجبس الذي يستعمل في سقف المسجد، وهو عموما الآن أصبح يستعمل في كافة البنايات سواء ما تعلق بالبيوت أو ما تعلق بالإدارات والمصالح وحتى المساجد، وهو على نوعين، فيه نوع هو كله زخرفة حتى أن أصحابه ينقشونه نقشا، يعني يجعلوا هذاك الجبس ويبدأوا ينقشوا فيه سواء ما كان في السقف أو ما كان على الجدران، وهذا بالنسبة للمساجد غير جائز لأنه من الزخرفة المحرمة، وبالنسبة لغير المساجد هذا من التبذير والإسراف الذي نهينا عنه وخاصة إذا علمنا أن كلفته مرتفعة جدا غالية، خاصة أولئك العمال الذين يقومون بنقشه بتلك الصورة، وفي المساجد أحيانا يكلف مبالغ غالية، وأنا أذكر مرة أن أحد الإخوة أخبرني أن في مسجد من المساجد يقوم الإمام يحرض الناس على الإنفاق وعلى دفع بعض مستحقات عمال البناء في المسجد، وخص من هؤلاء أولئك عمال الجبس أو النقاشين للجبس مغاربة استقدموا لأجل هذا الغرض، وأن فاتورتهم كلفت مليار سنتيم، نعوذ بالله، هذه يد عاملة لهذا العمل الذي هو من الزخرفة المحرمة، وسيسأل هؤلاء القائمين على هذه المساجد والأئمة الذين يشجعونهم ولا ينهونهم عن مثل هذا الفساد، نعوذ بالله تبارك وتعالى من مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيها الهلاك وفيها الفتنة. وفإذا كان الأمر كما ذكر السائل في سؤاله أن هذا الجبس الذي يفعلونه ليس من هذا القبيل ولا من هذا النوع، يعني الجبس العادي، احنا نسميه الجبس العادي، ممكن يكون هكذا فيه في الجوانب تدرج في الجوانب او شيء من هذا القبيل، فهذا لا حرج فيه. يعني اذا كان عاديا لا يكون ملفتا للانظار بل حتى الانتباه، الناس لا ينتبهون له ولا يتعجبون منه وفيه. يعني هذا المسجد الذي ذكرنا حاله، يعني أكيد أنا ما رأيت ولا دخلت، الناس إذا دخلوه أخذوا يتعجبون من تلك الصناعة ومن تلك من ذلك الجمال في النقوش وما إلى ذلك، بعض المساجد، مسجد الدار البيضاء في المغرب أو ما إلى ذلك، يعني خرج عن كونه بيتا